والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه التجديد الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فإن قلت ما من واجب إلا وله علة تامة ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها، فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص. لا زال الكلام في بيان تضعيف الماتن لما أفاده في الفصول من اعتبار الترتب في اتصاف المقدمة بالوجوب، حيث ناقش المصنف ذلك بمناقشتين. المناقشة الأولى والتي انتهينا منها تقريبا، بقي في المقام مما يتعلق بالمناقشة الأولى أو الجواب الأول للمصنف، وهو اعتراض يبينه المصنف بصياغة إن قلت. وقبل الدخول في توضيحه وتقريبه، لا بأس بأن نستذكر النتيجة النهائية التي خرج بها المصنف في البحث السابق، وهي أن كلام الفصول مختص بخصوص مقدمات بخصوص مقدمات الواجبات التوليدية والتسببية، ولا يعم مقدمات غير الواجبات التوليدية. ولازم هذا التخصيص أولا إنكار وجوب مقدمات غير الواجبات التوليدية، وثانيا اختصاص وجوب المقدمة بمقدمات الواجبات التوليدية والتسبيبية. المستشكل في اعتراضه يقول بأنه لا وجه للاستنتاج المذكور، وأنه لا يلزم من القول بالمقدمة الموصلة، لا يلزم اختصاص وجوب المقدمة بمقدمات الواجبات التوليدية. يعني التخصيص المجبور لا وجه له، والاستنتاج الذي خرجت به أيضا لا وجه له، بتقريب أنه ما من ممكن ما من ممكن الوجود إلا وله علة تامة، ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها. ومن الواضح أن الواجبات سواء كانت توليدية أم غيرها، سواء كانت توليدية أم غيرها، من الممكن فلا بد لها من علة تامة لوجودها. ولذا قيل أن الشيء إذا لم يجب من ناحية العلة لم يوجد، والعلة التامة واجبة بجميع أجزائها عند صاحب الفصول، لأنها موصلة إلى ذي المقدمة والواجب النفسي. فتخصيص وجوب المقدمة بخصوص مقدمات الواجبات التوليدية كما ذكر ذلك المصنف في استدراكه المتقدم، يكون بلا وجه بعد أن كانت الواجبات المباشرية أيضا مندرجة في خانة الممكن الوجود، والممكن لا بد له من علة تامة، والعلة التامة بجميع أجزائها واجبة عند صاحب الفصول على أساس كونها موصلة إلى ذي المقدمة. فالتخصيص الذي أفاده الآخوند في الاستدراك المتقدم بلا وجه. فإذا كما اعترفت أيها المصنف في الواجبات التسبيبية والتوليدية، اعترفت بصحة كون الغرض من إيجاب تمام المقدمات، كون الغرض من إيجاب تمام المقدمات هو ترتب الواجب النفسي عليها، لأن مجموع المقدمات علة تامة للترتب، فكذلك ينبغي الاعتراف بذلك في الواجبات المباشرية. إذ ما من شيء إلا وله علة تامة، بدونها يستحيل وجود ذلك الشيء. وعليه وعليه فكما فيصح القول بالمقدمة الموصلة، يصح القول بالمقدمة الموصلة في المباشريات كما يصح في التسبيبيات عينا من دون اختصاص لوجوب المقدمة الموصلة بخصوص مقدمات الواجبات التوليدية. هذا ملخص ما ذكره المعترض في إن قلت. فالاستنتاج الذي خرج به المصنف مما لا وجه له عند المعترض. أجاب المصنف عن هذا الاعتراض بقوله قلت، وحاصله أنه رحمه الله اعترف أولا بمضمون تلك الكبرى الكلية وقال نعم، بأننا نسلم أيضا بأن أفعال المكلفين الاختيارية ومنها الواجبات، يعني الأعمال الواجبة على الإنسان، ومنها الواجبات من الممكن الوجود والممكن لا بد له من علة تامة وبدونها يستحيل وجوده حينئذ هذا المقدار المذكور في الكبرى، هذا المقدار المذكور من الكبروية أمر لا يمكن إنكاره إلا أنه هناك فرق بين الأفعال التوليدية والتسببية وبين الأفعال المباشرية. هذا الفرق مما أوجب الحكم بأن كلام الفصول مختص بخصوص مقدمات الواجبات التوليدية ولا يعم غيرها. والفرق بينهما أنه في الأفعال المباشرية أحد أجزاء العلة التامة، أحد أجزاء العلة التامة، بل الجزء الأخير منها هي الإرادة، هو الاختيار. الجزء الأخير من العلة التامة في الأفعال المباشرية اختيار الإنسان، إرادة الإنسان فارجة. وهذه الإرادة لها مبادئ ومقدمات من قبيل الخطور والميل والجزم والشوق الأكيد المعبر عنه بالإرادة المحركة للعضلات على ما سبق تفصيله في بحث الطلب والإرادة. وهذه المبادئ ليست يعني هذه المبادئ، مبادئ الإرادة، مبادئ الاختيار، وهذه المبادئ ليست باختيارية ومقدورة، وإلا لو كانت الإرادة ومبادئها اختيارية لكانت اختياريتها بمبادئ أخر، وهلم جرا فيتسلسل، والتسلسل محال قطعا فلا محالة تكون الإرادة ومبادئها تكون غير اختيارية. ومن المعلوم أن كل ما يخرج عن حيز الاختيار لا يتعلق به التكليف مطلقا ولو كان غيريا، يعني حتى التكليف الغيري المقدمي ما راح يتعلق بمن؟ بهذا الأمر الغير اختياري اللي هي مبادئ الاختيار، مبادئ الإرادة. فلا يتعلق التكليف به مطلقا ولو غيريا، فالعلة في الأفعال المباشرية مركبة، فالعلة المركبة من الاختيارية وغير الاختيارية، من العلة ذات العلة التامة ذات أجزاء، الجزء الأخير ماذا منها؟ الإرادة، الإرادة ومبادئها غير اختيارية، سائر الإرادة من المقدمات، سائر الأجزاء غير الإرادة ماذا؟ اختيارية. فالعلة التامة في الأفعال المباشرية المركبة من الاختيارية وغيرها لا تكاد تتصف بالوجوب الغيري المقدم، إذ ليش لا تكاد تتصف بالوجوب الغيري؟ إذ المقدمة الموصلة حينئذ هي خصوص الإرادة، وقد عرفت عدم تعلق التكليف بها لعدم كونها اختيارية، وسائر المقدمات غير الإرادة وسائر الأجزاء غير الإرادة مما لا تجدي نفعا ولا توجب ترتب بعض المقدمة عليها كي تتصف بالوجوب بهذا المناط والملاك، أعني ملاك ترت بي ذي المقدمة عليها فالعلة في الواجبات المباشرية حيث أنها مركبة من اختيارية وغيرها فلا تكاد تتصف بالوجوب الغير المقدم، لأنه الموصل منها اللي هي الإرادة هاي ما تتعلق، ما يتعلق التكليف بها لعدم كونها اختيارية. غير الإرادة من سائر المقدمات هاي ما تجدي نفعا، ما توجد ترتب ذي المقدمة كي تتصف بالوجوب وفق هذا الملاك، هذا الملاك اللي عند صاحب الفصول، أعني ملاك منه ترتب ذي المقدمة عليها، فلا تكاد تتصف. وهذا بخلاف العلة التامة في الأفعال التوليدية. مول ان قلت اجى استشكل على الاخون قال ان استنتاجك لا وجه له، تخصيصك لوجوب المقدمة الموصلة اللي يذهب اليه الفصول، تخصيصك هذا بالمقدمة بخصوص مقدمات التوليدية ماذا يكون؟ بلا وجه بلا مخصص. الاخون يجي يقول استنادا الى تلك الكبرى، الاخون يعترف بانه بلي الواجبات الأفعال الاختيارية لأفعال المكلفين ومنها الأعمال الواجبة من الممكن الوجود، هذا أمر مسلم والممكن لابد له من علة، إلا أن هاي العلة التامة أكو فرق بين التوليدية وبين المباشرية. العلة في المباشريات هذا شأنها، بخلاف العلة التامة في الأفعال التوليدية فإن جزءها الأخير ليست الإرادة بل إنما هو الجزء الأخير من العلة التامة في التسبيبيات في التوليديات، بل إنما هو الإلقاء في النار أو إجراء الصيغة أو فري الأوداج الأربعة أو نحو ذلك مما تكون مقدورة وتحت الاختيار. فالعلة في التسبيبيات بجميع أجزائها هي تحت اختياري، وعندها فيمكن تعلق الوجوب الغيري بمجموعها لغرضي بملاكي لمناطي لغرضي ترتب بالمقدمة والواجب النفسي عليها. فيمكن العلة في التسبيبيات يمكن أن يتعلق الوجوب الغيري بمجموعها لغرض ترتب بالمقدمة عليها، وعلى ضوء هذا فيختص العلة التامة في المباشريات لا تكاد تتصف بمن بالوجوب الغيري، العلة في التوليديات تتصف بمن بالوجوب الغيري، وعلى ضوء هذا فيختص القول بوجوب المقدمة الموصلة بمقدمات الواجبات التسبيبية كالإحراق والطلاقين. والتذكية ونحوها، مثل الأمثلة اللي جبناها، هل القاف النار المسبب مال الإحراف، إجراء الصيغة مثلا مسبب منه الطلاق مثلا، فرج الأوداج الأربعة مسببه ماذا؟ التذكية. كالإحراق والطلاق والتذكية ونحوها من المسببات التوليدية التي لا تناط بالإرادة. جزء الأخير قلنا مو ليست الإرادة، بخلاف العلة التامة وين في المباشريات التي لا تناط بالإرادة دون، هذا يتعلق بمن؟ النتيجة. سيختص القول بوجوب المقدمة الموصلة بمقدمات الواجبات التسبيبية دون غيرها، فالتخصيص بهذا الوجه. هذا كله مبني على مبنى صاحب الكفاية في بحث الطلب والإرادة، من أن الإرادة والاختيار، اختيار الفعل الاختياري، ليس أو ليست باختيارية، وليست هي بمقدورة الأمر الذي يوجب عدم تعلق التكليف مطلقا بها، إلا أن هذا المبنى سوف يعدل قدس سره عنه في مسألة التجري الآتية في مباحث القطع هناك، حيث يرى بأن بعض مبادئ الإرادة اختياري، فالإرادة اختيارية وليست بإضطرارية على تفصيل سيأتي. وعلى تقدير كون الإرادة غير اختيارية عند المصنف، إلا أن الإرادة اختيارية عند صاحب الفصول، حيث يرى أن الإرادة حالها شأنها شأن سائر الأفعال الاختيارية للإنسان. وعلى ضوء هذا يرجع النزاع بين العلمين إلى النزاع في المبنى، ليس أكثر من ذلك. هذا وبه يتم الجواب الأول للمصنف عن تفصيل صاحب الفصول في المسألة. نطبق ثم نأتي في الجواب الثاني. قال: فإن قلت، هذا المعترض يعترض على الاستنتاج المذكور، يرى أنه لا يلزم من القول بوجوب المقدمة الملزمة الموصلة، ما يلزم اختصاص الوجوب بمن؟ بخصوص المقدمات الواجبات التوليدية، ليش التخصيص؟ كيف؟ قال: ما من واجب سواء كان توليديا أم غير توليدي إلا وله علة تامة، إذا جت العلة التامة عند ذلك يترتب المعلول ولا يتخلف الواجب اللي هو المعلول عن علته التامة. فهذا المعلول اللي هو الواجب كان توليديا أم كان غير توليديا؟ فلما هذا التفصيخ، لما هذا التفكيك بين الواجبات التوليدية والواجبات التسبيبية؟ ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها، فتخصيص القول بالمقدمة الموصلة خصص بخصوص مقدمات الواجبات التوليدية كما ذكر ذلك المصنف وين في استدراكه السابق في البحث الأمس، قال نعم هذا التخصيص بلا وجه بلا مخصص. المصنف رحمه الله يقول نعم مضمون تلك الكبرى الكلية نعترف به، نعم ما من وإن استحال وإن استحال صدور الممكن بلا علة، وأن الأفعال الاختيارية للإنسان ومنها الواجبات من الممكن والممكن له علة تامة، ويستحيل صدور الممكن بلا علة إلا أن هذه العلة نتوقف عندها هنيئة، نرى أن هذه العلة في المباشريات لا تكاد تتصف بمن في الوجوب الغيري، بينما هي في التوليديات يمكن أن يتعلق الوجوب الغيري بها. قال إلا أن هناك فرقا بين الأفعال المباشرية والأفعال التسبيبية، إلا أن مبادئ الإرادة اللي هي الجزء الأخير من العلة التامة في الأفعال المباشرية، إلا أن مبادئ الاختيار مبادئ الإرادة إرادة الفعل الاختياري من أجزاء علة الأفعال المباشرية والاختيارية، يعني من أجزاء العلة، يعني بل الإرادة الجزء الأخير من العلة من الأجزاء، هكذا اللي عرفناها الخطور الميل الجزيم أخيرا شنو الشوق المؤكد اللي يعبر عنها الآخون بمن بالإرادة المحركة للعضلات. قال من أجزاء التي وهذه المبادئ مبادئ الإرادة لا تكاد تتصف بالوجوب الغيري، لما لعدم كونها بالاختيار، ليش ليست اختيارية ليش ليست مقدورة؟ قال وإلا لو كانت اختيارية لكانت اختياريتها بمبادئ أخرى. ننقل الكلام إلى تلك المبادئ، إن قلنا أنها ليست اختيارية حصل المطلوب توقف، أما إذا قلنا لا اختيارية أيضا شنو اختياريتها تكون بمبادئ أخرى، وهلم جرا قال وإلا لتسلسل، والتسلسل محال، فلا محال تكون مبادئ الإرادة غير اختيارية. ومن المعلوم أن كل ما يخرج عن حيز الاختيار لا يتعلق التكليف به مطلقا ولو غيريا، فالعلة في الأفعال المباشرية حيث أنها مركبة من اختيارية وغير اختيارية لا تكاد تتصف بالوجوب الغيري المقدم، كما هو واضح لمن تأمل في بحث الطلب والإرادة، وأن الإرادة ليست اختيارية. وهذا بخلاف منه، وهذا بخلاف العلة التامة وين في الأفعال التوليدية، فإن ليس جزءها الأخير الإرادة بل جزءها الأخير الإلقاء وأمثال ذلك مما هي مقدورة. فالعلة في الأفعال التشبيبية بأجمعها تحت قدرة الاختيار وتحت القدرة، فيمكن عند ذلك تعلق التكليف الغيري بمجموعها لغرض ترتب الواجب النفسي، فصار هناك فرق. وعلى ضوء هذا فينتج عند الآخرون تخصيص القول بالمقدمة بوجوب المقدمة الموصلة بخصوص مقدمات الواجبات التسبيبية كالإحراق ونحوه من المسببات التي شنو لا تلاف بالإرادة دون غيرها، هذا هو الوجه للتخصيص أو هو المخصص لذلك التخصيص. ثم تعرض المصنف إلى الجواب الثاني عن تفصيل صاحب الفصول بين المقدمات الموصلة فقال بوجوبها، وبين غير الموصلة فقال بعدم وجوبها. وحاصل جواب الآخوند هذا يتألف من مراحل وخطوات ثلاث. المرحلة الأولى أن المكلف لو أتى بالمقدمة في الخارج كما لو قطع المسافة مثلا أو نصب السلم ونحو ذلك من المقدمات، أتى المكلف بالمقدمة في الخارج، فنتساءل حينئذ هل أنه لا يمكننا ولا يحق لنا أن نحكم بسقوط الأمر المقدمي بمجرد الاتيان بالمقدمة وأن نقول عطف، يعني ما يمكننا أن نقول هالشيء، وأن نقول بأن هذا الأمر المقدمي غير ساقط عن عهدتنا بمن؟ بمجرد الإتيان بالمقدمة، بل لا بد من انتظاري وترقبي ترتبي ذي المقدمة عليها في الخارج. فإذا ما ترتب ذو المقدمة عليها خارجا، فمثلا ترتب الحج على القاطع، فارجا ترتب الكون على السطح على نصب السلم ونحو ذلك، فعند ذلك جواب. فإذا ما ترتب، لازم نبقى منتظرين إلى أن يجينا ترتب ذي المقدمة، وجود ذي المقدمة في الخارج ويترتب على المقدمة. فإذا ما ترتب فعند ذلك يتسنى لنا الحكم بسقوط الأمر المقدم. أم العز الآخر من السؤال، أم لا، أم أنه لا وجه للانتظار المزبور، انتظار منه، انتظار الترتب، أم أنه لا وجه للانتظار المزبور، بل أننا نحكم بسقوط الأمر المقدم بمجرد الإتيان بها، بحيث لا يبقى في البين إلا الأمر بذي المقدمة وطلبه وإيجابه. أما الأمر المقدم ماذا؟ ها يسقط علامة استفهام. ماذا إذا أتى المكلف بالمقدمة وامتثل التكليف الغيري المقدمية، امتثله في الخارج وأتى به، هل لا يحق لنا أن نحكم بسقوط الطلب المقدمي، بل ننتظر، بل لا بد من انتظار، أم لا وجه للانتظار المجبور، بل نحكم بسقوط الأمر المقدم؟ لا إشكال بمقتضى الوجدان وبحكم العقل، لا إشكال في سقوط وجوب المقدمات في سقوط طلب المقدمات بمجرد الاتيان بها من دون انتظار لوجودي بها، وإلا لو كان الأمر المقدم باقيا مع فرض حصول المقدمة وإيجادها خارجا، وإلا لو بقي الأمر المقدم مع منه، مع أن المقدمة يعني هو العمل، العمل حصل في الخارج، أدى المكلف العمل مع، لكن مع ذلك نقول أمر ذلك العمل باطن، وإلا لو بقي الأمر المقدم مع فرض ماذا؟ مع فرض حصول المقدمة وإتيان المكلف بها لكان بقاء الأمر المقدم من قبيل طلب الحاصل، يعني يطلب منا ما هو الحاصل، كان من قبيل طلب الحاصل وهو من المحالات القطعية. فبمقتضى الوجدان وبحكم العاقل أنه لا شك في سقوط الأمر المقدم والطلب المقدم بمجرد الإتيان بها من دون انتظار لوجودي فيها. المرحلة الثانية، يعني هذا كل مرحلة تتم الجواب السابق. المرحلة الثانية أن عوامل سقوط الأمر والوجوب أحد العوامل الثلاثة المشهورة: واحد، الموافقة والامتثال. فإذا امتثل العبد أمر مولاه وأداه بما يوجب تحصيل غرض المولى واستيفائه فلا يعقل حينئذ في بقاء ذلك الأمر، وإلا لو كان باقيا أيضا يعني مع فرض امتثاله وإتيانه، وإلا لو كان باقيا أيضا لا لزم أن يكون الأمر لغوا وبلا غرض، لأنه امتثل الأمر بما يوجب منه، بما أوجب تحصيل غرض المولى واستيفائه، فعند ذلك ليش بيسقط الأمر؟ لأن الأمر صار بلا غرض حينئذ. اثنين، الثاني المعصية والمخالفة، يعني أحد عوامل سقوط الأمر والوجوب المعصية والمخالفة. فإذا علم المكلف بأمر مولاه ولكنه لم يمتثله بل خالفه تحققت المعصية وسقط ذلك الأمر أيضا. ثلاثة، ارتفاع موضوع التكليف، ارتفاع موضوع التكليف. فإذا زال موضوع تكليف صارت القضية سالبة بانتفاء الموضوع، وعندها أيضا لا يعقل بقاء الأمر، بقاء التكليف بدون ماذا؟ بدون موضوع لذلك الحكم، بدون موضوع لذلك التكليف. فأيضا لا يعقل في لا يعقل بقاء الأمر. المرحلة الثالثة، المطلب الثالث من الجواب، أنه بعد الإتيان بالمقدمة خارجا وسقوط الأمر المقدم لمقتضى الوجدان وحكم العقل، فنتساءل هذا السقوط، سقوط الأمر المقدم، سقوط الطلب المقدم، هذا السقوط ببركة أي عامل من العوامل الثلاثة المذكورة؟ علامة استفهام. هل أن سقوط الأمر المقدم لأجل معصية ومخالفة الأمر؟ لا إشكال في أن الجواب بالنفي. ليش؟ لأنه بحسب الفرض لم تتحقق هناك أي مخالفة في البين، بل الأمر بالعكس، أطاع العبد أمر مولاه وامتثله بإتيان المقدمة خارجا. هل أن سقوط الأمر المقدم لأجل ارتفاع موضوع التكليف؟ الجواب هو الجواب، لا إشكال في أن الجواب أيضا بالنفي. ليش؟ وذلك لأن موضوع التكليف كالحج مثلا باط على حاله، ولم يزل ولم يرتفع، كي يقال بمن؟ بسقوط التكليف بمن؟ بارتفاع بزوال موضوعه. فيتعين أن سقوط الطلب المقدم بمجرد الإتيان بها من دون انتظار ترتب وجود ذيها، يتعين أن السقوط إنما هو لأجل امتثال وموافقة الأمر المقدم لا غير. فالنتيجة هذه المطالب الثلاثة، فالنتيجة أنه لو كان ترتب ذي المقدمة معتبرا في اتصاف المقدمة بالوجوب لما أمكن لنا الحكم بسقوط الأمر المقدم بمجرد الإتيان بها. ليش؟ لفرض تبعية الحكم للملاك سعة وضيقا كما تقدم، بل لا بد من انتظاري وترقبي الترتب. فإذا ما ترتب ذو المقدمة عليها عند ذلك تسنى لنا الحكم بسقوط الأمر المقدم فارجة، في حين أن بمجرد الإتيان بها نحكم بضرس قاطع ودانا وعقلا نحكم بطرس قاطع بسقوط الأمر المقدم مما يعلم منه. ها ايش راح يعلم منه؟ مما يعلم منه أن ذا المقدمة ترتب أم لم يترتب. المقدمة تتصف بالوجوب بين خطين على القول به إن أخوذ وصح يذهب إلى رأي المشهور، ولكنه بعد ذلك لا يرى بوجوب المقدمة. خط تتصف بالوجوب على القول به ويكون إتيانها موجبا لسقوط أمرها وطلبها. فتحصل أخيرا نقطة شارحة أن مسألة الترتب مما لا موقع لها من الإعراب في مسألة المقدمة. قال رحمه الله ولأنه عطف عليه من؟ على الجواب السابق. وقلنا أجاب عنه بجوابين، الجواب الأول هذا الذي تقدم إلى الآن، الجواب الثاني. الجواب الأول ماذا؟ بأي أسلوب؟ بأسلوب فلأنه قال وأما عدم اعتباري ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على أصل الوجوب، الجواب الأول فلأنه لا يكاد إلى آخره. الجواب الثاني ولأنه، ليش ما يعتبر الترتب؟ مسألة الترتب لا موقع لها من الإعراب في المسألة. ولأنه، لأن الشأن لو كان اسم كان مؤخر الترتب خبر مقدم، لو كان الترتب معتبرا فيه في اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري لما كان الطلب لا طلب، يعني طلب المقدمين إيجاب المقدمة أمر المقدمين لما كان الطلب يسقط. والحال نشوفه جاي يسقط، نلاحظه بمقتضى الوجدان وعقلا نشوفه يسقط، لأنه إذا ما سقط بقى الأمر، بقى الأمر يكون من قبيل الطلب الحاصل. يقول لما كان الطلب يسقط بمجرد الاتيان بها بالمقدمة من دون انتظار لترتب الواجب النفسي عليها. بحيث ماذا؟ بحيث نشوف أنه في البين ما يبقى إلا أمامنا شنو؟ ما يبقى بس الأمر بالواجب، الطلب الواجب، بحيث لا يبقى في البين إلا طلب الواجب، طلب ذي المقدمة، وإيجاب الواجب، إيجاب ذي المقدمة. ينظر المقام، يعني يقول مقامنا أن طلب المقدمين يسقطوا مثل ما يسقط الطلب والأمر، وين؟ في هذين الموردين. فالآن في مقام تنظير، ينظر المقام اللي هو سقوط الطلب المقدمين بمجرد الاتيان بها في هذين الموردين. المورد الأول إذا لم تكن هذه بمقدمته، يعني في مثالنا قطع المسافة، نفرض أن قطع المسافة أصلا ليس بمقدمة، الأمر واضح أنه لا أمر، لا طلب بعد، هو أصلا مو مقدمة. نفرض قال كما إذا لم تكن هذه المقدمة، يعني قطع المسافة بمثالنا، بمقدمة ذلك الواجب، فحينئذ ما هو أصلا أمر، ما هو طلب، فالأمر ساقط لو ما ساقط، يقول في مقام أيضا ساقط. المود الثاني لا، أفرض أنه كانت مقدمة، قطع المسافة مقدمة للحج، ولكن أتينا بالقطع، بقطع المسافة شو وقت؟ قبل ما يجي أمر من المولى بمن بذي المقدمة، قبل ما يتعلق الأمر بالواجب حتى يترشح الوجوب من النفس المن إلى هذه المقدمة. أو كانت كانت المقدمة مقدمة ولكن حاصلت من الأول، من الأول يعني شنو؟ يعني قبل إيجاب بها وقبل وجوب الوجوب النفسي حتى يترشح عليها، فعند ذلك أيضا ماذا؟ أيضا لا أمر بتلك المقدمة. ليش لا أمر؟ لأنه جنابك أتيت بها وهي فارغة من الأمر. ليش فارغة؟ لأنه بعد المولى ما موجب عليك بالمقدمة، حتى الوجوب يترشح منا المن إلى هذه المقدمة. يقول فكما في هذين الموردين الأمر ساقط ولا يعقل هناك أمر طلب، فكذلك في المقام مع أن طلب الآية الأخرى من الجواب، هذا ليس جوابا آخر لا، وإنما إحدى بايات ومراحل الجواب. يقول نجي هذا الطلب يسقط ديما، مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلا بالعوامل الثلاثة المشهورة، لو بالموافقة والامتثال، لو بالعصيان والمخالفة، لو بارتفاع موضوع التكليف. ارتفاع موضوع التكليف كما في سقوط الأمر بالكفن، كفن الميت أو الدفن بسبب غرق الميت أحيانا أو حرقه، عند ذات الموضوع إذا الميت إجف الطوفان وأمثال ذلك وخذ الميت من بين يدي الميت، فيبقى هناك موضوع لوجوب الكفن، يبقى موضوع لوجوب الدفن. قال ولا يكون الإتيان بالمقدمة، لا يكون الإتيان بها بالضرورة يعني بالبداهة من هذه الأمور إلا منه، إلا الأمر الأول الموافقة، ورهاي جيبوا هذه النتيجة الأخيرة. لو كان معتبرا لما أمكننا، في حين أننا يمكننا أن نحكم. والحمد لله رب العالمين.